بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. نسأل الله جل وعلا أن يبارك في هذا اللقاء، وأن يجعله خالصا لوجهه، وأن يحسن لنا جميعا القصد فيه، وأن يوفقنا لما فيه العلم النافع والنية الصالحة. أيها الإخوة الكرام، نحن في هذا اللقاء، وربما إن شاء الله سيكون بعده لقاءات، سنأتي على رسالة قيمة لعالم جليل غني حقيقة عن أن يعرف به، ولست ممن يعرف به في هذه العجالة، ولكن حسبي أن أشير إلى أنه من علماء السلف الذين نفع الله بهم في علوم كثيرة، ولا سيما في علم الاعتقاد كما هو معلوم من كثير من رسائله، وكذلك في علم السنة وما يتعلق بجوانبها المختلفة، فإن له رحمه الله رسائل كثيرة، واستفاد منها الكثير ممن أتى بعده، بل ممن عاصره رحمة الله عليه. والحافظ ابن رجب رحمه الله هو صاحب كتابنا، هو صاحب رسالتنا، غني كما أسلفت عن أن أعرف به في هذه العجالة، وقد أفردت فيه مؤلفات كثيرة، بل رسائل علمية في أقسام متعددة في الجامعات الشرعية وغيرها. وقد ألف لنا رحمه الله هذه الرسالة القيمة، أو هذا الجزء الطيب في العلم النافع والعلم الذي لا يكون نافعا، وقصده رحمه الله بيان هذا العلم الذي ينفع صاحبه في الدنيا وفي الدار الآخرة، وأراد تمييز هذا العلم عن غيره من تلك العلوم التي ربما أضرت بصاحبها. وهذه الرسالة كما هو ظاهر لكم من عنوان المحاضرة هي فضل علم السلف على علم الخلف، وذكر أن علم السلف أفضل من علم الخلف، على اعتبار أن علم الخلف يعني بذلك الذين تأخروا ربما دخل عليه من العلوم التي قد لا تنفع صاحبها، أو ربما أخذ علما ينتفع به ولكنه تقاعس في العمل بهذا العلم، فأصبح في حقه علما لا ينتفع به ولا يستفيد منه صاحبه. فهذا هو مراده من العلم الذي يكون ليس على طريقة السلف في العلم الذي يبتغى عند الله عز وجل. وقد جاءت في فضل طلب العلم وفي فضل تعلم العلم، بل في الثناء على أهل العلم، نصوص كثيرة لا تخفى، منها ما سيأتي من عبارة المصنف رحمه الله، ومنها ما لم يذكره أيضا رحمه الله، وكلها دالة على فضل هذا العلم وعلى منزلة أهله. وقد أثنى جل وعلا على أنبيائه وصفوة خلقه في هذا، فإنه جل وعلا قال عن نبيه يوسف عليه الصلاة والسلام: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. قال هذا في معرض الثناء عليه حين بلغ أشده، بلغ 40 سنة، فإن من يؤتى هذا العلم إنما هو في حق من كملت فيه هذه الأوصاف. وقال أيضا جل وعلا عن داود وعن سليمان عليهما الصلاة والسلام: ولقد آتينا داود وسليمان علما. وهذا أيضا في معرض الثناء عليهما. وقال أيضا عن صاحب موسى عليه الصلاة والسلام: وعلمناه من لدنا علما. وقال جل وعلا على لسان نبيه: وقل رب زدني علما. وقال سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. والنصوص في هذا كثيرة. فهذا هو العلم الذي ينفع صاحبه، وهو الذي حصل فيه الإخلاص وحصل من جرائه النفع، يعني العمل به، فانتفع صاحبه من حيث أنه أخلص النية لله عز وجل في هذا العلم، ومن حيث أنه استفاد منه في آخرته قبل دنياه. وأما العلم الذي لا ينفع فكما أسلفنا فإن المصنف رحمه الله أراد منه ذلك العلم الذي ربما يكون زائدا على قدر الحاجة وكان على حساب العلم الذي ينتفع به، كما سيأتي من كلامه في العلم الذي ربما أضر بصاحبه من حيث ضياع الوقت عليه. وأيضا يريد بهذا العلم بذلك العلم الذي لا ينتفع به صاحبه هو ذلك العلم الذي لا يعمل به صاحبه أو لا يبتغي به ما عند الله عز وجل، وهذا أشد وأخطر على صاحبه، أشد من ذلك الذي أخذ علما أو قدرا زائدا وكان هذا على حساب علمه الحقيقي أو على حساب عبادته. فما أخذ من العلم ولو كان قليلا عن نية رديئة أو طلبا لحظوظ النفس في الدنيا أو نحو هذا، فإن هذا بلا شك وبال على صاحبه إذا طالت فيه المدة واستمرأ عليه وغادر هذه الدار وهو على هذه النية. فهذا هو مراده رحمه الله من تأليف هذه الرسالة القيمة، أراد بيان أن علم السلف قائم على هذه الأصول، قائم على الإخلاص لله عز وجل وعلى النية الصالحة وعلى أخذ ما ينفع العبد دون ما يغني، دون ما يستغني به صاحبه عنه من العلوم التي ربما أضرت به من حيث ضياع وقته أو من حيث حفظه لهذه العلوم التي أتى عليها، فإنها ربما أشغلته في الحفظ وفي المذاكرة عما هو أهم منه. فهذا هو العلم الذي سار عليه السلف الصالح، أخذه السلف الصالح، وهو عام في من تقدم وفي من تأخر. فنجد من عبارته رحمه الله أنه أراد بالخلف هم الذين أحدثوا في علمهم ما لم يكن عند السلف من العلم، أحدثوا فيه بأن زادوا فيه علوما لا حاجة لها بل ربما تكون محرمة، كما سيأتي في علم النجوم الذي ربما يهتدى به على علم الغيب، أو كان علما لا ينفع صاحبه من حيث أن هذا المتعلم أخذ العلم عن نية رديئة أو تكثرا به أو مجاراه أو نحو ذلك، فأصبح هذا العلم وبالا عليه، أو لا يعمل به أصلا عياذا بالله فأصبح حجة عليه وليس حجة له. والنبي قال عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: والقرآن حجة لك أو عليك. فالقرآن هو العلم، هو العلم الحقيقي، فإذا عملت به ابتغاء ما عند الله عز وجل فإنه قطعا سيكون حجة لك بفضل الله جل وعلا ومنته عليك، ليس بقراءتك فحسب أو بأخذك هذا القرآن، إنما هو بفضل الله سبحانه وتعالى. أما إن قرأت القرآن أو أخذته لمقاصد وحظوظ للنفس فإن هذا سيكون حجة عليه، وهكذا في بقية الأعمال. بل إن أفضل الأعمال كما أخبر بذلك النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وهي الجهاد في سبيل الله وتعلم العلم والإنفاق في سبيل الله، إذا كانت لغير الله فإنها تكون سبيل صاحبها إلى النار، بل إن هذا الذي أخذ أحد هذه الأمور أو قام بهذه الأعمال الجليلة قام بأحدها هو أول من تسعر بهم النار، كما صح بذلك الخبر عنه عليه الصلاة والسلام من حديث أبي موسى وغيره. فيفهم من هذا أيها الإخوة الفضلاء أن المؤلف رحمه الله أراد من هذه الرسالة بيان أن العلم الذي يبتغى عند الله عز وجل أو ترجى ثمرته هو العلم الذي سار عليه السلف الصالح، هو العلم الذي ينفع صاحبه، فضلا عن كون من أخذ به متقدما أو متأخرا، فلم يرد بذلك زمنا بعينه، إنما أراد حقيقة العلم. وأما العلم الذي يكون بضده أو العلم الذي يزيد على قدر الحاجة بما يحصل فيه إضرار بما عنده من العلم، فإن هذا ولا بد سيكون عائقا للخير الذي يريده المسلم، وربما أصبح وبالا عليه إذا ساءت النية وأصبح هذا العلم لغير الله عز وجل. ونحن إن شاء الله سنأتي على هذه الرسالة بعبارات مختصرة، فإن البضاعة مزجاة وحقه أعظم، يعني المصنف ورسالته هذه أعظم من أن يشرح في لقاء أو في لقاءين أو في ثلاثة، ولكن حسبنا أن نأتي على ما فيها من هذا الخير المبارك ومن هذا العلم الجليل، ونسأل الله جل وعلا أن يغفر له وأن يجزي هذا العالم الجليل وهذا الشيخ المبارك خير ما جزى به عباده الصالحين على ما قام به من جهود مباركة في الدفاع عن عقيدة السلف الصالح وعن سنة النبي عليه الصلاة والسلام وعن أمور أخرى في أبواب الاعتقاد، فإنه زاد عن حياض الشريعة في جوانب كثيرة، فرحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خير ما جزى به عباده الصالحين. ولعلنا أو أستبيحكم عذرا في أن نستمع إلى قراءة الشيخ منذر وفقه الله لمتن هذه الرسالة، ثم نعلق عليه بما يتسع له الوقت، وما يتبقى نأتي عليه إن شاء الله في لقاء قادم، لعله يكون إن شاء الله في الأسبوع القادم أو ما بعده إن شاء الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى وغفر الله له في رسالته: فضل علم السلف على علم الخلف. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فهذه كلمات مختصرات في معنى العلم وانقسامه إلى علم نافع وعلم غير نافع، والتنبيه على فضل علم السلف على علم الخلف. فنقول: وبالله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قد ذكر الله تعالى في كتابه العلم تارة في مقام المدح وهو العلم النافع، وذكر العلم تارة في مقام الذم وهو العلم الذي لا ينفع. فأما الأول فمثل قوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقوله: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، وقوله: وقل رب زدني علما، وقوله: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وما قص سبحانه من قصة آدم عليه السلام وتعليمه الأسماء وعرضهم على الملائكة وقولهم: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وما قص سبحانه من قصة موسى عليه السلام وقوله للخضر: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، فهذا هو العلم النافع.
نعم، المعنى أن هذا هو العلم الذي ينفع صاحبه، وضابطه هو ما أثنى الله جل وعلا على أهله أو على طالبيه في معرض الثناء عليهم، سواء كان هذا في حق الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام أو في حق عموم الخلق، فإن هذا هو العلم الذي ينتفع به، ولا حد له معين، إنما ضابطه هو ما أثنى الله عليه سبحانه وتعالى، ما يحصل الثناء به وعليه، فإنه يدخل فيه كل علم ينتفع به، ولو كان من علوم الدنيا وعلوم الآلة التي تكون في الدار الدنيا، فإن بعض العلوم يحتاجها الناس ولا يقوم بها إلا جماعة قليلة لا تحصل الكفاية بهم. فإذا تعلم المسلم هذا العلم الدنيوي ابتغاء ما عند الله سبحانه وتعالى، فإنه يرجى له الثواب ويكون علما نافعا، ويرجى أن يكون في جملة هؤلاء الذين أثنى الله عليهم على وجه العموم. فهذا هو العلم الذي لا ينتفع، فهذا هو العلم الذي يستفاد منه وينتفع منه صاحبه. وأما العلم الذي لا ينفع فهو الذي ينفع إذا عدمت النية الصالحة فيه، إذا عدمت النية الصالحة فيه فهذا في الحقيقة وبال على صاحبه وليس علما، وإن كان في ظاهر حاله أنه نافع ولو كان علم شريعة، بل هو أشد في الحرمة إذا كان علم شريعة ثم ابتغى فيه ما عند الناس أو حظوظ نفسه، فهذا ولا بد يسمى علما ضارا. والله جل وعلا في سورة الفاتحة كما هو معلوم ذم اليهود لهذه الحيثية لأنهم أخذوا العلم ولم يعملوا به، ووصفهم الله جل وعلا بذلك الوصف القبيح، وصفهم بالغضب عليهم، فدل على أن من أخذ هذا العلم بهذه النية الرديئة وهو مكلف فإنه تخشى عليه زوال بركة هذا العلم، ويخشى عليه عياذا بالله العقوبة التي تقع له من زيغ القلب في الدنيا ومن حرمان الأجر في الدار الآخرة على ما يقع له إن لم يتب قبل موته من عذاب الله عز وجل. وهو كما ترى علم، بل إن النبي كما أسلفنا عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح ذكر أن أول من تسعر تسعر بهم النار هو أحد هؤلاء، وهو قارئ القرآن، وهو أفضل العلوم، هو العلم الحقيقي. ومع ذلك أخبر عليه الصلاة والسلام أنه أول من تسعر بهم النار لأنه إنما قرأ ليقال قارئ، لا لأجل ما عند الله سبحانه وتعالى أو مذاكرة محفوظه مثلا إذا غابت عنه تمام النية الصالحة أو نحو هذا، إنما أراد الدنيا، أراد المنصب، أراد الشهرة، أراد المكانة أو نحو هذا، فهذا يصبح عقوبة له، هذا العلم يصبح وبالا عليه، يصبح وبالا عليه من حيث أنه ساءت نيته لا من حيث أصل العلم. هذا العلم علم حقيقي يستفاد منه ولكن النية باطلة، وربما يستفيد منه أناس على هذه النية ربما، فهذا ليس مسوغا لأن يقال بأن هذا العلم ينفع صاحبه، إنما في الواقع أصبح وبالا عليه إذا بقيت نيته على هذا المعنى إلى أن توفاه الله عز وجل. أما إن تاب إلى الله سبحانه وتعالى فإنه يرجى أن تكفر سيئاته حسنات، فحري بالمسلم وحري بطالب العلم خاصة أن يعنى بهذا المقام العظيم، وهو أن يخلص النية في الطلب ولو كان دقيقا، بل إن كثيرا من السلف الصالح كانوا يجتهدون في إخلاص الخطوات التي يسيرونها في طلب العلم، وفي إخلاص الكلمات التي يخاطبون بها الناس، وفي إخلاص الكلمات التي يسألون بها شيوخهم، كل هذا من دقائق علم الإخلاص عندهم رحمهم الله تعالى. فإذا غاب هذا العلم أو أعني علم الإخلاص عن المتعلم فإنه لم يحصل من علمه إلا الوبال والعاقبة الرديئة، فهذا أحد نوعي العلم الضار. أما العلم الذي يكون زائدا على قدر الحاجة ويكون على حساب العلم الحقيقي لا شك أنه غير نافع، لكنه دون هذا بكثير، بلا شك دون هذا بكثير، لأن أقل ما فيه أنه يحرم الخير في هذه الدار، وأرجو ألا حرج عليه في الدار الآخرة إذا تكثر بعلم ولم تسيء نيته بسمعة أو غيرها. أما ذلك العلم الذي ينتفع منه صاحبه على وجه العموم فإنه ولو كان زائدا على قدر الحاجة على وجه العموم فإنه ربما استفاد منه غيره، فالضابط في هذا في هذا العلم الذي يكون ضارا هو ما ساءت النية فيه أو كان زائدا على قدر الحاجة وكان على حساب العلم الحقيقي الذي أراده الله جل وعلا منه، وكل واحد بحسبه. فالعامي يكفيه ما لا يسعه جهله، العامي يكفيه ما لا يسعه جهله من علم الاعتقاد ومن علم الحلال والحرام، فإذا زاد أمورا أخرى فأرجو ألا حرج عليه. أما طالب العلم أو العالم فإن ما يزيده من هذا العلم الذي ربما يصبح على حساب علمه الحقيقي أو على حساب حفظه، فأخشى أن يكون هذا من ذلك العلم الذي لا ينتفع به. والنبي عليه الصلاة والسلام سأل ربه أن يرزقه العلم النافع، قال اللهم إني أسألك علما نافعا، قيده بهذا، وعملا متقبلا يعني خالصا، واستعاد في حديث آخر عليه الصلاة والسلام من العلم الذي لا ينفع، يعني الذي يضر بصاحبه، وهو الذي ساءت فيه النية للناس، طلب ما عند الناس. نعم.
وقد أخبر عن قوم أنهم أوتوا علما ولم ينفعهم علمهم، فهذا علم نافع في نفسه لكن صاحبه لم ينتفع به. قال تعالى
كما قلنا قبل قليل، نعم كما قلنا قبل قليل، هؤلاء قد ينفعون الناس، وقد تكون لهم أصوات، وقد تكون لهم منابر، وقد تكون لهم فتاوى، وقد تكون لهم مواعظ، وربما استفاد منهم أناس، اهتدى بهم أناس، ولكن هذا النفع كان لغيرهم، أصبح كالنخلة المائلة التي تسقط ثمرتها على غير حوضها، فأصبح هذا العلم من حيث نفسه أنه ضار عليه، أنه ضار به وانتفع منه غيره، فليس هذا ضابطا، فالضابط هو ما وقع في القلب من إخلاص النية لله عز وجل، فإذا صلحت النية فإن هذا العلم ينفع صاحبه قبل غيره، ينفع صاحبه وينفع غيره، فإذا عدمت هذه النية فإن نفع غيره ليس من لازمه أن هذا ينفعه، بل هو وبال عليه إذا بقي على هذا ولم يتب إلى الله عز وجل. نعم.
قال تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وقال تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه.
نعم يعني اتبع، نعم اتبع هواه بأن طلب ما عند الناس أو نظر في حظ نفسه، فلهذا لم يرفعه الله بهذا العلم. فظاهر الآية أن هذا العلم مما ينتفع به، لأن الله جل وعلا قال ولو شئنا لرفعناه بها، يعني بهذا العلم بهذه الآيات، ولكنه أخلد إلى الأرض، يعني إلى حظ نفسه، إلى الأرض يعني إلى حظوظ نفسه في الدنيا، إلى شهواتها، إلى العاجلة، ونسي الآجلة فاتبع هواه، فأصبح هذا العلم وبالا عليه، فهو ربما يحفظ الأحكام كلها ويحفظ القرآن ويحفظ السنة، يعرف الحلال والحرام، ربما يكون فصيح العبارة فصيح اللسان، ولكن ما في القلب هو الذي أفسد هذا كله، أصبح وبالا عليه، يعني هذه النية الرديئة. نعم.
وقال تعالى فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. وقال تعالى وأضله الله على علم، على تأويل من تأول الآية، على علم عند من أضله الله. وأما العلم الذي ذكره الله تعالى على جهة الذم له فقوله في السحر ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وقوله فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.
نعم يعني هذا هو تعالى، نعم هذا هو العلم المحرم، إذا كان هذا العلم مما يضر صاحبه في الدنيا أو مما يفضي إلى الإخلال بجانب العقيدة كما هو الحال في تعلم السحر أو في تعلم علم النجوم لأجل النظر في علم الغيب ونحو هذا أو غير هذا، فلا شك أنه علم محرم، هو على كل يسمى علما لكنه محرم، علم لا ينتفع منه صاحبه ولا ينتفع منه الناس. وهكذا إذا كان علما لظاهر هذه الدار الدنيا من هذه العلوم الدنيوية وكانت على حساب الدار الآخرة، ألهته عن الدار الآخرة، فلا شك أنه علم محرم، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، فدل على أن المذموم في هذا العلم هو ما صد عن الدار الآخرة. أما إن كان علما من ظاهر الحياة الدنيا وليس صادا عما عند الله عز وجل فهذا مطلوب، هذا علم طيب الحمد لله، فما كان صادا عما عند الله عز وجل أو عن علمه الذي يبتغى منه فلا شك أنه علم مذموم. نعم.
وكذلك جاءت السنة بتقسيم العلم إلى نافع وغير نافع، والاستعاذة من العلم الذي لا ينفع، وسؤال العلم النافع.
نعم رحمه الله لما فرغ رحمه الله من الاستدلال للعلم النافع والعلم الضار بنصوص الكتاب انتقل إلى نصوص السنة، فهذا يدل على حسن سياقه لهذه الرسالة القيمة، وعلى أنه إنما أتى بهذا البيان الجيد من نصوص كتاب الله عز وجل وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، ليس مجرد كلام وصفي، إنما هو كلام مبني على الوحي، المنزل على كتاب الله وعلى سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، فواجب على كل مسلم أن يأخذ به، لأن النص هو مستنده، لأن النص هو حجته، لأن الدليل هو مرجعه، ونحن نأخذ به لا لأنه كلام فلان وعلان، إنما لأنه هو مقتضى قول الله عز وجل وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. نعم.
ففي صحيح مسلم عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. وخرجه أهل السنن من وجوه متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعضها: ومن دعاء لا يسمع، وفي بعضها: أعوذ بك من هؤلاء الأربع. وخرج النسائي من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا، وأعوذ بك من علم لا ينفع. وخرجه ابن ماجه ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سألوا الله علما نافعا، وتعوذوا بالله من علم لا ينفع. وخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وزدني علما. وخرج النسائي من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو: اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وارزقني علما تنفعني به. وخرج أبو نعيم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إنا نسألك إيمانا دائما، ورب إيمان غير دائم، وأسألك علما نافعا، ورب علم غير نافع. وخرج أبو داود من حديث بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من البيان سحرا، وإن من العلم جهلا. وأن صعصعة بن صوحان فسر قوله إن من العلم جهلا أن يتكلف العالم إلى علمه ما لا يعلم فيجهله ذلك.
نعم هذا الأثر على كل هذا الأثر الذي خرجه أبو داود من حديث بريدة هو على كل محفوظ، يعني متنه الأول أنه قال عليه الصلاة والسلام: إن من البيان لسحرا، هذا معروف، ولكن الحرف الأخير وهو محل الشاهد منه لهذه الرسالة وهو قوله: وإن من العلم جهلا، لا شك أنه أن معناه صحيح، ولكنه في من حيث الجانب الحديثي غير محفوظ، هذا اللفظ غير محفوظ في متن هذا الحديث، إنما تفرد به راوي من الرواة اسمه أبو جعفر النحوي وهو مجهول، فلا عبرة بهذا التفرد، لكن معناه كما أسلفت معناه صحيح، فإن هذا العلم الذي يؤخذ ربما يكون جهلا في حقيقة الحال، يجهل ما عند الله عز وجل فيشرك غير الله سبحانه في هذا العلم أو نحو هذا، فهذا في حقيقته يسمى جهل، يسمى جهلا وليس علما. نعم.
ويفسر أيضا بأن العلم الذي يضر ولا ينفع جهل، لأن الجهل به خير من العلم به، إذا كان الجهل به خيرا منه فهو شر من الجهل، وهذا كالسحر وغيره من العلوم المضرة في الدين أو في الدنيا.
نعم، وهو أراد رحمه الله حين استطرد في النصوص من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام أراد بعد هذا أن يبين ضابط العلم الذي ينفع والذي لا ينفع، وسيأتي أنه سيستدل لهذا بشيء من السنة التي تروى عنه عليه الصلاة والسلام ولو في أسانيد ضعيفة. نعم.
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير بعض العلوم التي لا تنفع، ففي مراسيل أبي داود عن زيد بن أسلم أنه قال: قيل يا رسول الله ما أعلم فلانا؟ قال: بما؟ قالوا: بأنساب الناس. قال: علم لا ينفع وجهالة لا تضر. وخرجه أبو نعيم في كتاب رياضة المتعلمين من حديث بغية عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، وفيه أنهم قالوا: أعلم الناس بأنساب العرب، وأعلم الناس بالشعر وبما اختلفت فيه العرب. وزاد في آخره: العلم ثلاثة، ما خلاهن فهو فضل، آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. وهذا الإسناد لا يصح، وبقية دلسه عن غير ثقة.
نعم، يعني من هذا الوجه، من هذا الوجه أنه لا يصح. أما ما يتعلق بحديث عبد الله بن عمرو الذي فيه العلم ثلاثة فهذا حديث آخر، لا شك أن فيه ضعفا كما سيأتي، لكن ما سيأتي إنما هو حديث آخر يختلف عن هذا الحديث. فهذا الحديث الصواب أنه مرسل عن زيد بن أسلم، وفيه دلالة على أن الأخذ بعلم الأنساب إذا كان زائدا على قدر الحاجة أنه ربما أصبح علما ضارا بصاحبه، من حيث أنه فوت عليه العلم النافع، لأنه ربما احتاج إلى حفظ هذه الأنساب، وربما احتاج إلى مراجعتها، وربما احتاج إلى مؤلفات كثيرة أو سؤال الناس، فربما أصبح ضارا عليه. لكن إن كان هذا المتعلم أراد بهذا نفع المسلمين وحسنت نيته، وهو ممن لم يعرف عنه طلب العلم الشرعي، إنما هو من عامة الناس وأصبح مرجعا في هذا، فأرجو أن يكون ممن يستفاد منه، ولا سيما إن كان من المؤرخين المعروفين الذين دونوا لنا تواريخ كثيرة أو نحو هذا، أو ممن عرف بأنساب العرب وألف مؤلفات كثيرة ممن تقدم من أهل العلم، فهذا يرجى له الخير. الكلام هنا في من أخذ الأنساب لأجل التكثر بها، أو ربما لأجل الطعن بها، أو ربما لأجل الطعن بها أو التشكيك فيها، فلا شك أن هذا يسمى علما مذموما. نعم.
وآخر الحديث خرجه أبو داود وابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما مرفوعا: العلم ثلاثة، ما سوى ذلك فهو فضل، آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. وفي إسناده عبد الرحمن بن زياد الإفريقي، وفيه ضعف مشهور.
نعم، لكن على كل هو حديث مشهور استدل به الفرضيون، استدل به جماعة من أهل العلم، وهو حديث مشهور عند الفقهاء رحمهم الله. نعم.
وقد ورد الأمر بأن يتعلم من الأنساب ما توصل به الأرحام، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. خرجه الإمام أحمد والترمذي.
نعم، وأيضا يقال إذا كان هذا العلم، وأيضا يقال إذا كان هذا العلم يحفظ به التاريخ وتحفظ به الأنساب فلا بأس به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان أجاز منه ما توصل به هذه الأرحام فهكذا يقال فيما ينفع الناس، ولا سيما إذا لم يحصل فيه خلط في أنساب الناس أو تلبيس فإن هذا يستفاد منه. فإذا كان قد تعلم من أنساب العرب ما ينتفع الناس به فهذا أرجو أن يكون ممن استفاد منه الناس، وأرجو كذلك أن يؤجر على هذه النية إن كانت عنده نية صالحة. أما إن كان القصد من هذا هو التكثر أو نحو هذا فربما يخشى على صاحبه. نعم.
وخرجه حميد بن زنجويه من طريق آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، ثم انتهوا. تعلموا من العربية ما تعرفون به كتاب الله، ثم انتهوا. وتعلموا من النجوم ما تهتدون به في ظلمات البر والبحر، ثم انتهوا. وفي إسناد رواته ابن لهيعة وخرج أيضا رواية نعيم بن أبي هند.
نعم، والظاهر أنه لا يصح حتى موقوفا، لأن ابن لهيعة معروف، وقد روي من غير طريقه ممن اتهم بالكذب أيضا، والظاهر أن عبد الله بن لهيعة أخذه عن هذا المتهم، ولا يصح هذا ولو موقوفا عن أبي هريرة. وربما قال بعض النقاد إنه موقوف على صحابي الحديث، لكن الذي يظهر أنه لا يصح لا موقوفا ولا مرفوعا. نعم.
وخرج أيضا من رواية نعيم بن أبي هند
لعله
قال قال عمر رضي الله عنه
لعله بالظن
أحسن الله إليكم أحسن الله إليكم. وخرج أيضا من رواية نعيم بن أبي هند قال قال عمر رضي الله عنه تعلموا من النجوم ما تهتدون به في بركم وبحركم ثم أمسكوا، وتعلموا من النسبة ما تصلون به أرحامكم، وتعلموا ما يحل لكم من النساء ويحرم عليكم ثم انتهوا.
كلها مدارها على عبد الله بن لهيعة، وهو مشهور عن السلف الصالح أن ما زاد عن معرفة الأرحام أنهم كانوا يكرهون هذا. وهكذا يقال في علم النجوم، فإن بعض الفقهاء رحم فإن بعض الفقهاء كره تعلم العلم ولو كان لأجل معرفة منازل القمر كقتادة وسفيان ابن عيينة وغيرهما، كرهوا هذا ولو كان لتعلم منازل القمر لأجل معرفة الطريق أو معرفة القبلة، قالوا لأنه ربما أصبح وسيلة إلى علم التأثير المحرم الذي هو معرفة الأحوال الفلكية للاستدلال بها على الأحوال التي تكون في علم الغيب، فقالوا إنه يحرم. ولكن الصواب أنه جائز، وإن كان قتادة أو غيره كرهه، إلا أنه جائز إذا كان علم تسيير، يعني علم النجوم الذي يستفاد منه في الطرقات أو في معرفة القبلة أو في معرفة الاتجاهات أو حتى في الزروع والثمار عند أصحاب الزروع وعند أصحاب الثمار، هذا لا بأس به، بل ربما يصبح الرجل مرجع للناس في هذا، فلا حرج فيه إن شاء الله، وإذا كانت النية صالحة ربما يؤجر إن شاء الله على هذه النية. نعم.
وروى مسعر عن محمد بن عبيد الله أنه قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه تعلموا من النجوم ما تعرفون به القبلة والطريق. وكان النخعي لا يرى بأسا أن يتعلم الرجل من النجوم ما يهتدي به، ورخص في تعلم منازل القمر الإمام أحمد وإسحاق، نقله عنهما حرب، زاد إسحاق ويتعلم من أسماء النجوم ما يهتدي به. وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما.
واختلف العلماء في نعم اختلف العلماء في كراهة قتادة، وهكذا سفيان، فبعضهم قال إنه كره تعلم ما يهتدى به، يعني علم التسيير، لأن ذلك ربما أصبح وسيلة تفضي إلى علم التأثير. وبعضهم قال إنه أراد بذلك علم التأثير أصلا وليس علم التسيير. ولكن الذي يظهر من خلال ما وقفنا عليه من عبارته في شرح كتاب التوحيد أنه أراد علم التسيير الذي يكره عنده، الذي يظهر من خلال ما تقدم لنا في لقاءة ماضية أنه أراد علم التسيير كرهه، وهكذا سفيان استفاد منه وأخذ عنه هذا الحكم. وربما علل بعض أصحابه بأن هذا العلم ربما أفضى به إلى ما يحرم عليه، وهو العلم المحرم من علم النجوم، وهو علم التأثير. والصواب أنه جائز، بل ربما يكون الناس محتاجين إلى هذا المتعلم في مثل هذه الأحوال، وأيضا ربما يكون مشهورا في باب الزراعة عند الناس واستفادوا منه في هذا العلم، فعلى كل هو علم طيب، لكنه راجع إلى نية صاحبه، فإذا نوى به النية الصالحة يؤجر على هذا إن شاء الله، وإذا عدمت النية أصلا ولا له حظ في الدنيا من حظوظ النفس فهو يكون علما من جملة العلوم التي يستفاد منها في هذه الدار الدنيا، وإذا كانت النية صالحة فإنه تخشى، وإذا كانت النية رديئة فإن فإنه يخشى عليه الوبال لأنه لم يخلص في هذا العمل لله عز وجل. نعم.
وقال طاووس: رب ناظر في النجوم ومتعلم حروف أبي جاد ليس له عند الله خلاق. خرجه حرب. وخرجه حميد بن زنجويه من رواية طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما. وهذا محمول على علم التأثيرات لا على علم التيسير. وهذا محمول على علم التأثيرات لا علم التسيير، فإن علم التأثير باطل محرم. وفيه ورد الحديث المرفوع: ومن اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. خرجه أبو داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا.
نعم، لعلنا في هذا اللقاء نقتصر على هذا القدر، لأن الأذان كما تسمعون حان، وحان وقت الصلاة، ونؤجل إن شاء الله درسنا إلى وقت قادم، إما أن يكون في الاثنين القادم أو ما بعده إن شاء الله تعالى. ونعتذر على ما حصل من قصور أو خلل أو بضاعة مزجاه. وشكر الله لكم جميعا، وبارك الله في الشيخ منذر وفي جهده معنا، وبارك الله في جهد الإخوة الذين قاموا على هذا النشاط. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. نسأل الله جل وعلا أن يبارك في هذا اللقاء، وأن يجعله خالصا لوجهه، وأن يحسن لنا جميعا القصد فيه، وأن يوفقنا لما فيه العلم النافع والنية الصالحة. أيها الإخوة الكرام، نحن في هذا اللقاء، وربما إن شاء الله سيكون بعده لقاءات، سنأتي على رسالة قيمة لعالم جليل غني حقيقة عن أن يعرف به، ولست ممن يعرف به في هذه العجالة، ولكن حسبي أن أشير إلى أنه من علماء السلف الذين نفع الله بهم في علوم كثيرة، ولا سيما في علم الاعتقاد كما هو معلوم من كثير من رسائله، وكذلك في علم السنة وما يتعلق بجوانبها المختلفة، فإن له رحمه الله رسائل كثيرة، واستفاد منها الكثير ممن أتى بعده، بل ممن عاصره رحمة الله عليه. والحافظ ابن رجب رحمه الله هو صاحب كتابنا، هو صاحب رسالتنا، غني كما أسلفت عن أن أعرف به في هذه العجالة، وقد أفردت فيه مؤلفات كثيرة، بل رسائل علمية في أقسام متعددة في الجامعات الشرعية وغيرها. وقد ألف لنا رحمه الله هذه الرسالة القيمة، أو هذا الجزء الطيب في العلم النافع والعلم الذي لا يكون نافعا. وقصده رحمه الله بيان هذا العلم الذي ينفع صاحبه في الدنيا وفي الدار الآخرة، وأراد تمييز هذا العلم عن غيره من تلك العلوم التي ربما أضرت بصاحبها. وهذه الرسالة كما هو ظاهر لكم من عنوان المحاضرة هي فضل علم السلف على علم الخلف، وذكر أن علم السلف أفضل من علم الخلف، على اعتبار أن علم الخلف يعني بذلك الذين تأخروا ربما دخل عليه من العلوم التي قد لا تنفع صاحبها، أو ربما أخذ علما ينتفع به ولكنه تقاعس في العمل بهذا العلم، فأصبح في حقه علما لا ينتفع به ولا يستفيد منه صاحبه. فهذا هو مراده من العلم الذي يكون ليس على طريقة السلف في العلم الذي يبتغى عند الله عز وجل. وقد جاءت في فضل طلب العلم وفي فضل تعلم العلم، بل في الثناء على أهل العلم، نصوص كثيرة لا تخفى، منها ما سيأتي من عبارة المصنف رحمه الله، ومنها ما لم يذكره أيضا رحمه الله، وكلها دالة على فضل هذا العلم وعلى منزلة أهله. وقد أثنى جل وعلا على أنبيائه وصفوة خلقه في هذا، فإنه جل وعلا قال عن نبيه يوسف عليه الصلاة والسلام: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. قال هذا في معرض الثناء عليه حين بلغ أشده، بلغ 40 سنة، فإن من يؤتى هذا العلم إنما هو في حق من كملت فيه هذه الأوصاف. وقال أيضا جل وعلا عن داود وعن سليمان عليهما الصلاة والسلام: ولقد آتينا داود وسليمان علما. وهذا أيضا في معرض الثناء عليهما. وقال أيضا عن صاحب موسى عليه الصلاة والسلام: وعلمناه من لدنا علما. وقال جل وعلا على لسان نبيه: وقل رب زدني علما. وقال سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. والنصوص في هذا كثيرة. فهذا هو العلم الذي ينفع صاحبه، وهو الذي حصل فيه الإخلاص وحصل من جرائه النفع، يعني العمل به، فانتفع صاحبه من حيث أنه أخلص النية لله عز وجل في هذا العلم، ومن حيث أنه استفاد منه في آخرته قبل دنياه. وأما العلم الذي لا ينفع فكما أسلفنا، فإن المصنف رحمه الله أراد منه ذلك العلم الذي ربما يكون زائدا على قدر الحاجة، وكان على حساب العلم الذي ينتفع به، كما سيأتي من كلامه في العلم الذي ربما أضر بصاحبه من حيث ضياع الوقت عليه. وأيضا يريد بهذا العلم، بذلك العلم الذي لا ينتفع به صاحبه، هو ذلك العلم الذي لا يعمل به صاحبه أو لا يبتغي به ما عند الله عز وجل. وهذا أشد وأخطر على صاحبه، أشد من ذلك الذي أخذ علما أو قدرا زائدا وكان هذا على حساب علمه الحقيقي أو على حساب عبادته. فما أخذ من العلم ولو كان قليلا عن نية رديئة أو طلبا لحظوظ النفس في الدنيا أو نحو هذا، فإن هذا بلا شك وبال على صاحبه إذا طالت به المدة واستمرأ عليه وغادر هذه الدار وهو على هذه النية. فهذا هو مراده رحمه الله من تأليف هذه الرسالة القيمة، أراد بيان أن علم السلف قائم على هذه الأصول، قائم على الإخلاص لله عز وجل وعلى النية الصالحة وعلى أخذ ما ينفع العبد دون ما يغني، دون ما يستغني به صاحبه عنه من العلوم التي ربما أضرت به من حيث ضياع وقته أو من حيث حفظه لهذه العلوم التي أتى عليها، فإنها ربما أشغلته في الحفظ وفي المذاكرة عما هو أهم منه. فهذا هو العلم الذي سار عليه السلف الصالح، أخذه السلف الصالح، وهو عام في من تقدم وفي من تأخر. فنجد من عبارته رحمه الله أنه أراد بالخلف هم الذين أحدثوا في علمهم ما لم يكن عند السلف من العلم، أحدثوا فيه بأن زادوا فيه علوما لا حاجة لها، بل ربما تكون محرمة كما سيأتي في علم النجوم الذي ربما يهتدى به على علم الغيب، أو كان علما لا ينفع صاحبه من حيث أن هذا المتعلم أخذ العلم عن نية رديئة أو تكثرا به أو مجاراه أو نحو ذلك، فأصبح هذا العلم وبالا عليه، أو لا يعمل به أصلا عياذا بالله فأصبح حجة عليه وليس حجة له. النبي قال عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: والقرآن حجة لك أو عليك. فالقرآن هو العلم، هو العلم الحقيقي، فإذا عملت به ابتغاء ما عند الله عز وجل فإنه قطعا سيكون حجة لك بفضل الله جل وعلا ومنته عليك، ليس بقراءتك فحسب أو بأخذك هذا القرآن، إنما هو بفضل الله سبحانه وتعالى. أما إن قرأت القرآن أو أخذته لمقاصد وحظوظ للنفس فإن هذا سيكون حجة عليه. وهكذا في بقية الأعمال، بل إن أفضل الأعمال كما أخبر بذلك النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وهي الجهاد في سبيل الله وتعلم العلم والإنفاق في سبيل الله، إذا كانت لغير الله فإنها تكون سبيل صاحبها إلى النار. بل إن هذا الذي أخذ أحد هذه الأمور أو قام بهذه الأعمال الجليلة، قام بأحدها، هو أول من تسعر بهم النار، كما صح بذلك الخبر عنه عليه الصلاة والسلام من حديث أبي موسى وغيره. فيفهم من هذا أيها الإخوة الفضلاء أن المؤلف رحمه الله أراد من هذه الرسالة بيان أن العلم الذي يبتغى عند الله عز وجل أو ترجى ثمرته هو العلم الذي سار عليه السلف الصالح، هو العلم الذي ينفع صاحبه، فضلا عن كون من أخذ به متقدما أو متأخرا، فلم يرد بذلك زمنا بعينه، إنما أراد حقيقة العلم. وأما العلم الذي يكون بضده أو العلم الذي يزيد على قدر الحاجة بما يحصل فيه إضرار بما عنده من العلم، فإن هذا ولا بد سيكون عائقا للخير الذي يريده المسلم، وربما أصبح وبالا عليه إذا ساءت النية وأصبح هذا العلم لغير الله عز وجل. ونحن إن شاء الله سنأتي على هذه الرسالة بعبارات مختصرة، فإن البضاعة مزجاة وحقه أعظم، أعني المصنف ورسالته هذه أعظم من أن يشرح في لقاء أو في لقاءين أو في ثلاثة، ولكن حسبنا أن نأتي على ما فيها من هذا الخير المبارك ومن هذا العلم الجليل، ونسأل الله جل وعلا أن يغفر له وأن يجزي هذا العالم الجليل وهذا الشيخ المبارك خير ما جزى به عباده الصالحين على ما قام به من جهود مباركة في الدفاع عن عقيدة السلف الصالح وعن سنة النبي عليه الصلاة والسلام وعن أمور أخرى في أبواب الاعتقاد، فإنه زاد عن حياض الشريعة في جوانب كثيرة، فرحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خير ما جزى به عباده الصالحين. ولعلنا أو أستبيحكم عذرا في أن نستمع إلى قراءة الشيخ منذر وفقه الله لمتن هذه الرسالة، ثم نعلق عليه بما يتسع له الوقت، وما يتبقى نأتي عليه إن شاء الله في لقاء قادم، لعله يكون إن شاء الله في الأسبوع القادم أو ما بعده إن شاء الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى وغفر الله له في رسالته: فضل علم السلف على علم الخلف. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه كلمات مختصرات في معنى العلم وانقسامه إلى علم نافع وعلم غير نافع، والتنبيه على فضل علم السلف على علم الخلف. فنقول: وبالله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قد ذكر الله تعالى في كتابه العلم تارة في مقام المدح وهو العلم النافع، وذكر العلم تارة في مقام الذم وهو العلم الذي لا ينفع. فأما الأول فمثل قوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقوله: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، وقوله: وقل رب زدني علما، وقوله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وما قص سبحانه من قصة آدم عليه السلام وتعليمه الأسماء وعرضهم على الملائكة وقولهم: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وما قص سبحانه من قصة موسى عليه السلام وقوله للخضر: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، فهذا هو العلم النافع.
نعم، معنى أن هذا هو العلم الذي ينفع صاحبه، وضابطه هو ما أثنى الله جل وعلا على أهله أو على طالبيه في معرض الثناء عليهم، سواء كان هذا في حق الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام أو في حق عموم الخلق، فإن هذا هو العلم الذي ينتفع به ولا حد له معين، إنما ضابطه هو ما أثنى الله عليه سبحانه وتعالى، ما يحصل الثناء به وعليه، فإنه يدخل فيه كل علم ينتفع به ولو كان من علوم الدنيا وعلوم الآلة التي تكون في الدار الدنيا، فإن بعض العلوم يحتاجها الناس ولا يقوم بها إلا جماعة قليلة لا تحصل الكفاية بهم. فإذا تعلم المسلم هذا العلم الدنيوي ابتغاء ما عند الله سبحانه وتعالى فإنه يرجى له الثواب ويكون علما نافعا، ويرجى أن يكون في جملة هؤلاء الذين أثنى الله عليهم على وجه العموم. فهذا هو العلم الذي لا ينتفع، فهذا هو العلم الذي يستفاد منه وينتفع منه صاحبه. وأما العلم الذي لا ينفع فهو الذي ينفع إذا عدمت النية الصالحة فيه، إذا عدمت النية الصالحة فيه فهذا في الحقيقة وبال على صاحبه وليس علما، وإن كان في ظاهر حاله أنه نافع ولو كان علم شريعة، بل هو أشد في الحرمة إذا كان علم شريعة ثم ابتغى فيه ما عند الناس أو حظوظ نفسه، فهذا ولا بد يسمى علما ضارا. والله جل وعلا في سورة الفاتحة كما هو معلوم ذم اليهود لهذه الحيثية، لأنهم أخذوا العلم ولم يعملوا به، ووصفهم الله جل وعلا بذلك الوصف القبيح، وصفهم بالغضب عليهم، فدل على أن من أخذ هذا العلم بهذه النية الرديئة وهو مكلف فإنه تخشى عليه زوال بركة هذا العلم، ويخشى عليه عياذا بالله العقوبة التي تقع له من زيغ القلب في الدنيا ومن حربان الأجر في الدار الآخرة على ما يقع له إن لم يتب قبل موته من عذاب الله عز وجل. وهو كما ترى علم، بل إن النبي كما أسلفنا عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح ذكر أن أول من تسعر بهم النار هو أحد هؤلاء، وهو قارئ القرآن، وهو أفضل العلوم، هو العلم الحقيقي. ومع ذلك أخبر عليه الصلاة والسلام أنه أول من تسعر بهم النار، لأنه إنما قرأ ليقال قارئ، لا لأجل ما عند الله سبحانه وتعالى أو مذاكرة محفوظه مثلا إذا غابت عنه تمام النية الصالحة أو نحو هذا، إنما أراد الدنيا، أراد المنصب، أراد الشهرة، أراد المكانة أو نحو هذا، فهذا يصبح عقوبة له، هذا العلم يصبح وبالا عليه، يصبح وبالا عليه من حيث أنه ساءت نيته لا من حيث أصل العلم. هذا العلم علم حقيقي يستفاد منه ولكن النية باطلة، وربما يستفيد منه أناس على هذه النية ربما، فهذا ليس مسوغا لأن يقال بأن هذا العلم ينفع صاحبه، إنما في الواقع أصبح وبالا عليه إذا بقيت نيته على هذا المعنى إلى أن توفاه الله عز وجل. أما إن تاب إلى الله سبحانه وتعالى فإنه يرجى أن تكفر سيئاته حسنات. فحري بالمسلم وحري بطالب العلم خاصة أن يعنى بهذا المقام العظيم، وهو أن يخلص النية في الطلب ولو كان دقيقا، بل إن كثيرا من السلف الصالح كانوا يجتهدون في إخلاص الخطوات التي يسيرونها في طلب العلم، وفي إخلاص الكلمات التي يخاطبون بها الناس، وفي إخلاص الكلمات التي يسألون بها شيوخهم، كل هذا من دقائق علم الإخلاص عندهم رحمهم الله تعالى. فإذا غاب هذا العلم أو أعني علم الإخلاص عن المتعلم فإنه لم يحصل من علمه إلا الوبال والعاقبة الرديئة، فهذا أحد نوعي العلم الضار. أما العلم الذي يكون زائدا على قدر الحاجة ويكون على حساب العلم الحقيقي لا شك أنه غير نافع لكنه دون هذا بكثير بلا شك، دون هذا بكثير، لأن أقل ما فيه أنه يحرم الخير في هذه الدار، وأرجو ألا حرج عليه في الدار الآخرة إذا تكثر بعلم ولم تسيء نيته بسمعة أو غيرها. أما ذلك العلم الذي ينتفع منه صاحبه على وجه العموم فإنه ولو كان زائدا على قدر الحاجة على وجه العموم فإنه ربما استفاد منه غيره. فالضابط في هذا في هذا العلم الذي يكون ضارا هو ما ساءت النية فيه أو كان زائدا على قدر الحاجة وكان على حساب العلم الحقيقي الذي أراده الله جل وعلا منه، وكل واحد بحسبه. فالعامي يكفيه ما لا يسعه جهله، العامي يكفيه ما لا يسعه جهله من علم الاعتقاد ومن علم الحلال والحرام، فإذا زاد أمورا أخرى فأرجو ألا حرج عليه. أما طالب العلم أو العالم فإن ما يزيده من هذا العلم الذي ربما يصبح على حساب علمه الحقيقي أو على حساب حفظه فأخشى أن يكون هذا من ذلك العلم الذي لا ينتفع به. والنبي عليه الصلاة والسلام سأل ربه أن يرزقه العلم النافع، قال اللهم إني أسألك علما نافعا، قيده بهذا، وعملا متقبلا يعني خالصا. واستعاد في حديث آخر عليه الصلاة والسلام من العلم الذي لا ينفع، يعني الذي يضر بصاحبه، وهو الذي ساءت فيه النية للناس، طلب ما عند الناس. نعم.
وقد أخبر عن قوم أنهم أوتوا علما ولم ينفعهم علمهم، فهذا علم نافع في نفسه لكن صاحبه لم ينتفع به. قال تعالى
كما قلنا قبل قليل، نعم كما قلنا قبل قليل، هؤلاء قد ينفعون الناس، وقد تكون لهم أصوات، وقد تكون لهم منابر، وقد تكون لهم فتاوى، وقد تكون لهم مواعظ، وربما استفاد منهم أناس، اهتدى بهم أناس، ولكن هذا النفع كان لغيرهم، أصبح كالنخلة المائلة التي تسقط ثمرتها على غير حوضها، فأصبح هذا العلم من حيث نفسه أنه ضار عليه، أنه ضار به وانتفع منه غيره، فليس هذا ضابطا. فالضابط هو ما وقع في القلب من إخلاص النية لله عز وجل، فإذا صلحت النية فإن هذا العلم ينفع صاحبه قبل غيره، ينفع صاحبه وينفع غيره. فإذا عدمت هذه النية فإن نفع غيره ليس من لازمه أن هذا ينفعه، بل هو وبال عليه إذا بقي على هذا ولم يتب إلى الله عز وجل. نعم.
قال تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وقال تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه.
نعم يعني اتبع، نعم اتبع هواه بأن طلب ما عند الناس أو نظر في حظ نفسه، فلهذا لم يرفعه الله بهذا العلم. فظاهر الآية أن هذا العلم مما ينتفع به، لأن الله جل وعلا قال ولو شئنا لرفعناه بها، يعني بهذا العلم بهذه الآيات، ولكنه أخلد إلى الأرض يعني إلى حظ نفسه، إلى الأرض يعني إلى حظوظ نفسه في الدنيا، إلى شهواتها، إلى العاجلة، ونسي الآجلة فاتبع هواه، فأصبح هذا العلم وبالا عليه. فهو ربما يحفظ الأحكام كلها، ويحفظ القرآن، ويحفظ السنة، يعرف الحلال والحرام، ربما يكون فصيح العبارة فصيح اللسان، ولكن ما في القلب هو الذي أفسد هذا كله، أصبح وبالا عليه، يعني هذه النية الرديئة. نعم.
وقال تعالى فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. وقال تعالى وأضله الله على علم، على تأويل من تأول الآية، على علم عند من أضله الله. وأما العلم الذي ذكره الله تعالى على جهة الذم له فقوله في السحر ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وقوله: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.
نعم، يعني هذا هو تعالى. نعم، هذا هو العلم المحرم. إذا كان هذا العلم مما يضر صاحبه في الدنيا أو مما يفضي إلى الإخلال بجانب العقيدة، كما هو الحال في تعلم السحر أو في تعلم علم النجوم لأجل النظر في علم الغيب ونحو هذا أو غير هذا، فلا شك أنه علم محرم، هو على كل يسمى علما لكنه محرم، علم لا ينتفع منه صاحبه ولا ينتفع منه الناس. وهكذا إذا كان علما لظاهر هذه الدار الدنيا من هذه العلوم الدنيوية وكانت على حساب الدار الآخرة، ألهته عن الدار الآخرة، فلا شك أنه علم محرم، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فدل على أن المذموم في هذا العلم هو ما صد عن الدار الآخرة. أما إن كان علما من ظاهر الحياة الدنيا وليس صادا عما عند الله عز وجل فهذا مطلوب، هذا علم طيب الحمد لله. فما كان صادا عما عند الله عز وجل أو عن علمه الذي يبتغى منه فلا شك أنه علم مذموم. نعم.
وكذلك جاءت السنة بتقسيم العلم إلى نافع وغير نافع، والاستعاذة من العلم الذي لا ينفع، وسؤال العلم النافع.
نعم، رحمه الله لما فرغ رحمه الله من الاستدلال للعلم النافع والعلم الضار بنصوص الكتاب انتقل إلى نصوص السنة، فهذا يدل على حسن سياقه لهذه الرسالة القيمة، وعلى أنه إنما أتى بهذا البيان الجيد من نصوص كتاب الله عز وجل وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، ليس مجرد كلام وصفي، إنما هو كلام مبني على الوحي المنزل على كتاب الله وعلى سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، فواجب على كل مسلم أن يأخذ به، لأن النص هو حجته، لأن الدليل هو مرجعه، ونحن نأخذ به لا لأنه كلام فلان وعلان، إنما لأنه هو مقتضى قول الله عز وجل وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. نعم.
ففي صحيح مسلم عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. وخرجه أهل السنن من وجوه متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعضها: ومن دعاء لا يسمع، وفي بعضها: أعوذ بك من هؤلاء الأربع. وخرج النسائي من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا، وأعوذ بك من علم لا ينفع. وخرجه ابن ماجه ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سألوا الله علما نافعا، وتعوذوا بالله من علم لا ينفع. وخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وزدني علما. وخرج النسائي من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو: اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وارزقني علما تنفعني به. وخرج أبو نعيم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إنا نسألك إيمانا دائما، فرب إيمان غير دائم، وأسألك علما نافعا، ورب علم غير نافع. وخرج أبو داود من حديث بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من البيان سحرا، وإن من العلم جهلا. وأن صعصعة بن صوحان فسر قوله إن من العلم جهلا أن يتكلف العالم إلى علمه ما لا يعلم، فيجهله ذلك.
نعم هذا الأثر على كل نعم هذا الأثر الذي خرجه أبو داود من حديث بريدة هو على كل محفوظ، يعني متنه الأول أنه قال عليه الصلاة والسلام إن من البيان لسحرة، هذا معروف، ولكن الحرف الأخير وهو محل الشاهد منه لهذه الرسالة وهو قوله وإن من العلم جهلا، لا شك أنه أن معناه صحيح، ولكنه في من حيث الجانب الحديثي غير محفوظ، هذا اللفظ غير محفوظ في متن هذا الحديث، إنما تفرد به راوي من الرواة اسمه أبو جعفر النحوي وهو مجهول، فلا عبرة بهذا التفرد، لكن معناه كما أسلفت معناه صحيح، فإن هذا العلم الذي يؤخذ ربما يكون جهلا في حقيقة الحال، يجهل ما عند الله عز وجل فيشرك غير الله سبحانه في هذا العلم أو نحو هذا، فهذا في حقيقته يسمى جهل، سمى جهلا وليس علما. نعم.
ويفسر أيضا بأن العلم الذي يضر ولا ينفع جهل، لأن الجهل به خير من العلم به، إذا كان الجهل به خيرا منه فهو شر من الجهل، وهذا كالسحر وغيره من العلوم المضرة في الدين أو في الدنيا.
نعم، وهو أراد رحمه الله حين استطرد في النصوص من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أراد بعد هذا أن يبين ضابط العلم الذي ينفع والذي لا ينفع، وسيأتي أنه سيستدل لهذا بشيء من السنة التي تروى عنه عليه الصلاة والسلام ولو في أسانيد ضعيفة. نعم.
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير بعض العلوم التي لا تنفع، ففي مراسيل أبي داود عن زيد بن أسلم أنه قال قيل يا رسول الله ما أعلم فلانا، قال بما؟ قالوا بأنساب الناس، قال علم لا ينفع وجهالة لا تضر. وخرجه أبو نعيم في كتاب رياضة المتعلمين من حديث بغية عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، وفيه أنهم قالوا أعلم الناس بأنساب العرب وأعلم الناس بالشعر وبما اختلفت فيه العرب، وزاد في آخره العلم ثلاثة ما خلاهن فهو فضل، آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. وهذا الإسناد لا يصح، وبقية دلسه عن غير ثقة.
نعم، يعني من هذا الوجه أنه لا يصح. أما ما يتعلق بحديث عبد الله بن عمرو الذي فيه العلم ثلاثة فهذا حديث آخر لا شك أن فيه ضعفا كما سيأتي، لكن ما سيأتي إنما هو حديث آخر يختلف عن هذا الحديث، فهذا الحديث الصواب أنه مرسل عن زيد بن أسلم، وفيه دلالة على أن الأخذ بعلم الأنساب إذا كان زائدا على قدر الحاجة أنه ربما أصبح علما ضارا بصاحبه، من حيث أنه فوت عليه العلم النافع، لأنه ربما احتاج إلى حفظ هذه الأنساب، وربما احتاج إلى مراجعتها، وربما احتاج إلى مؤلفات كثيرة أو سؤال الناس، فربما أصبح ضارا عليه. لكن إن كان هذا المتعلم أراد بهذا نفع المسلمين وحسنت نيته، وهو ممن لم يعرف عنه طلب العلم الشرعي، إنما هو من عامة الناس وأصبح مرجعا في هذا، فأرجو أن يكون ممن يستفاد منه، ولا سيما إن كان من المؤرخين المعروفين الذين دونوا لنا تواريخ كثيرة أو نحو هذا، أو ممن عرف بأنساب العرب وألف مؤلفات كثيرة ممن تقدم من أهل العلم، فهذا يرجى له الخير. الكلام هنا في من أخذ الأنساب لأجل التكثر بها أو ربما لأجل الطعن بها أو التشكيك فيها، فلا شك أن هذا يسمى علما مذموما. نعم.
وآخر الحديث خرجه أبو داود وابن ماجة من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما مرفوعا العلم ثلاثة ما سوى ذلك فهو فضل، آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. وفي إسناده عبد الرحمن بن زياد الإفريقي، وفيه ضعف مشهور.
نعم، لكن على كل هو حديث مشهور استدل به الفرضيون واستدل به جماعة من أهل العلم، وهو حديث مشهور عند الفقهاء رحمهم الله. نعم.
وقد ورد الأمر بأن يتعلم من الأنساب ما توصل به الأرحام من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. خرجه الإمام أحمد والترمذي.
نعم، وأيضا يقال إذا كان هذا العلم، وأيضا يقال إذا كان هذا العلم يحفظ به التاريخ وتحفظ به الأنساب فلا بأس به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان أجاز منه ما توصل به هذه الأرحام فهكذا يقال فيما ينفع الناس، ولا سيما إذا لم يحصل فيه خلط في أنساب الناس أو تلبيس فإن هذا يستفاد منه. فإذا كان قد تعلم من أنساب العرب ما ينتفع الناس به فهذا أرجو أن يكون ممن استفاد منه الناس، وأرجو كذلك أن يؤجر على هذه النية إن كانت عنده نية صالحة. أما إن كان القصد من هذا هو التكثر أو نحو هذا فربما يخشى على صاحبه. نعم.
وخرجه حميد بن زنجويه من طريق آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. ثم انتهوا: تعلموا من العربية ما تعرفون به كتاب الله. ثم انتهوا: وتعلموا من النجوم ما تهتدون به في ظلمات البر والبحر. ثم انتهوا. وفي إسناد رواته ابن لهيعة. وخرج أيضا رواية نعيم بن أبي هند.
نعم، والظاهر أنه لا يصح حتى موقوفا، لأن ابن لهيعة معروف وقد روي من غير طريقه ممن اتهم بالكذب أيضا، والظاهر أن عبد الله بن لهيعة أخذه عن هذا المتهم ولا يصح هذا ولو موقوفا عن أبي هريرة. وربما قال بعض النقاد إنه موقوف على صحابي الحديث، لكن الذي يظهر أنه لا يصح لا موقوفا ولا مرفوعا. نعم.
وخرج أيضا من رواية نعيم بن أبي هند
لعله
قال عمر رضي الله عنه
لعله بالضم
أحسن الله إليكم أحسن الله إليكم. وخرج أيضا من رواية نعيم بن أبي هند قال عمر رضي الله عنه: تعلموا من النجوم ما تهتدون به في بركم وبحركم. ثم أمسكوا. وتعلموا من النسبة ما تصلون به أرحامكم. وتعلموا ما يحل لكم من النساء ويحرم عليكم. ثم انتهوا.
كلها مدارها على عبد الله بن لهيعة، وهو مشهور عن السلف الصالح أن ما زاد عن معرفة الأرحام أنهم كانوا يكرهون هذا. وهكذا يقال في علم النجوم، فإن بعض الفقهاء كره تعلم العلم ولو كان لأجل معرفة منازل القمر كقتادة وسفيان ابن عيينة وغيرهما، كره هذا ولو كان لتعلم منازل القمر لأجل معرفة الطريق أو معرفة القبلة، قالوا لأنه ربما أصبح وسيلة إلى علم التأثير المحرم الذي هو معرفة الأحوال الفلكية للاستدلال بها على الأحوال التي تكون في علم الغيب، فقالوا إنه يحرم. ولكن الصواب أنه جائز، وإن كان قتادة أو غيره كرهه، إلا أنه جائز إذا كان علم تسيير، يعني علم النجوم الذي يستفاد منه في الطرقات أو في معرفة القبلة أو في معرفة الاتجاهات أو حتى في الزروع والثمار عند أصحاب الزروع وعند أصحاب الثمار، هذا لا بأس به، بل ربما يصبح الرجل مرجع للناس في هذا فلا حرج فيه إن شاء الله، وإذا كانت النية صالحة ربما يؤجر إن شاء الله على هذه النية. نعم.
وروى مسعر عن محمد بن عبيد الله أنه قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تعلموا من النجوم ما تعرفون به القبلة والطريق. وكان النخعي لا يرى بأسا أن يتعلم الرجل من النجوم ما يهتدي به. ورخص في تعلم منازل القمر الإمام أحمد وإسحاق، نقله عنهما حرب، زاد إسحاق: ويتعلم من أسماء النجوم ما يهتدي به. وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما.
واختلف العلماء في كراهة قتادة وهكذا سفيان، فبعضهم قال إنه كره تعلم ما يهتدى به، يعني علم التسيير، لأن ذلك ربما أصبح وسيلة تفضي إلى علم التأثير. وبعضهم قال إنه أراد بذلك علم التأثير أصلا وليس علم التسيير. ولكن الذي يظهر من خلال ما وقفنا عليه من عبارته في شرح كتاب التوحيد أنه أراد علم التسيير الذي يكره عنده. الذي يظهر من خلال ما تقدم لنا في لقاءات ماضية أنه أراد علم التسيير كرهه، وهكذا سفيان استفاد منه وأخذ عنه هذا الحكم. وربما علل بعض أصحابه بأن هذا العلم ربما أفضى به إلى ما يحرم عليه، وهو العلم المحرم من علم النجوم، وهو علم التأثير. والصواب أنه جائز، بل ربما يكون الناس محتاجين إلى هذا المتعلم في مثل هذه الأحوال. وأيضا ربما يكون مشهورا في باب الزراعة عند الناس واستفادوا منه في هذا العلم، فعلى كل هو علم طيب، لكنه راجع إلى نية صاحبه. فإذا نوى به النية الصالحة يؤجر على هذا إن شاء الله، وإذا عدمت النية أصلا ولا له حظ في الدنيا من حظوظ النفس فهو يكون علما من جملة العلوم التي يستفاد منها في هذه الدار الدنيا. وإذا كانت النية صالحة وإذا كانت النية رديئة فإنه يخشى عليه الوبال، لأنه لم يخلص في هذا العمل لله عز وجل. نعم.
وقال طاووس: رب ناظر في النجوم ومتعلم حروف أبي جاد ليس له عند الله خلاق. خرجه حرب، وخرجه حميد بن زنجويه من رواية طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما. وهذا محمول على علم التأثيرات لا على علم التيسير، وهذا محمول على علم التأثيرات لا علم التسيير، فإن علم التأثير باطل محرم. وفيه ورد الحديث المرفوع: ومن اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. خرجه أبو داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا.
نعم، لعلنا في هذا اللقاء نقتصر على هذا القدر، لأن الأذان كما تسمعون حان وقت الصلاة، ونؤجل إن شاء الله درسنا إلى وقت قادم، إما أن يكون في الاثنين القادم أو ما بعده إن شاء الله تعالى. ونعتذر على ما حصل من قصور أو خلل أو بضاعة مزجاة، وشكر الله لكم جميعا، وبارك الله في الشيخ منذر وفي جهده معنا، وبارك الله في جهد الإخوة الذين قاموا على هذا النشاط، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.